بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع قراءتنا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله فيما يقوله عن الباقلان، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. الباقلاني، هذه شهادة عزيزة وتزكية نفيسة من شيخ الإسلام. الباقلاني يقول: الباقلاني هو أفضل المتكلمين، يعني الأشعرية، المنتسبين للأشعري، يقول ما في مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتابه الإبانة تصنيف، وطبعا الباقلاني هو مع كونه من المتكلمين ومن الأشعرية، إلا أنه كما قال الشيخ رحمه الله هو أفضل الأشاعرة المنتسبين لأبي الحسن لطريقته. والباقلاني هو أصفى وأنقى وأقرب إلى مذهب السلف من كثير من الأشاعرة، ولا سيما الأشاعرة المتأخرين. وسوف يأتيك في كلامه ما يوافق فيه السلف. يقول: قال في كتابه الإبانة تصنيفه، الإبانة هذا للباقلاني، وفي الإبانة أيضا للأشعري لأبي الحسن. قال الباقلاني: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ إذن الباقلاني أثبت الوجه، صفة الوجه، وأثبت صفة اليد، واستدل على ذلك بالقرآن الكريم. والأشاعرة المتأخرون يخالفون في هذا، لا يثبتون هذه الصفات، هذه الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، الوجه واليد. الأشاعرة ينكرون هذه الصفات ويتأولونها، فالباقلاني أثبتها بالدليل. ثم أورد عليه إيرادا هذا الذي يسأله، يقول: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ يعني لماذا أنتم حينما أثبتتم الوجه واليد أنكرتم ورددتم أن يكون الوجه جارحة وأن تكون اليد جارحة، بمعنى كوجه المخلوق وكيد المخلوق؟ لماذا؟ قال له السائل: فإننا لا نعقل وجها ويدا إلا هكذا، لا نعقل يدا إلا جارحة، يعني يد مخلوق، ولا نعقل وجها إلا جارحة، يعني كوجه المخلوق. قلنا، يعني الآن واضح الإيراد، يقول له: أنت الآن أثبتت الوجه وأثبتت اليد، وزعمت أن له وجها ليس كوجه المخلوق، وأن له يدا ليس كيد المخلوق، طب لماذا أنكرت هذا ونحن لا نعقل إلا وجها جارحة ويدا جارحة؟ ما فيه، ما نعرف يد إلا كيد هذا المخلوق، شوف ليش أنكرت هذا؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء. واضح الكلام الأول قوي. قال: ما يجب هذا، يعني ما يلزم، ما يلزم إذا أثبتنا اليد أن تكون اليد جارحة، ولا يلزم إذا أثبتنا الوجه أن يكون هذا الوجه جارحة كوجه المخلوق، ما يلزم. طيب كيف؟ يقول بالقياس، نحن وأنتم نثبت أن الله حي وعالم وقادر، الأشاعرة يثبتون هذه الأسماء ويثبتون ما فيها من الصفات، فيثبتون صفة الحياة والعلم والقدرة. يقول أنتم تثبتون صفة الحياة والعلم والقدرة وحتى الإرادة. لو قال لكم قائل أنا لا أعقل هذه الصفات إلا في جسم، وأنتم تذكرون الجسمية، إيش جوابكم؟ لو قال لكم قائل يا معاشر الأشاعرة، البقلاني كان يخاطب الأشاعرة، لأن الأشاعرة فريقان، يخاطب الفريق الثاني الغالي، هو من الفريق المعتدل القريب من السلف، وشيخ الإسلام رحمه الله يثني على هذا الفريق المعتدل القريب من السلف، ولكن ثناء مقيد وليس ثناء مطلقا، لأن الشيخ رحمه الله يرد عليهم ويخالفهم ويغلقهم. وعلى كل حال نرجع إلى المسألة. الآن لو قيل لهذا الأشعري أنت تثبت صفة الحياة القدرة الإرادة العلم لله سبحانه وتعالى، لو قال لك قائل أنا لا أعقل هذه الصفات إلا في جسم، ما هو جوابك؟ سوف تقول له لا يلزم يعني نثبت الإرادة والقدرة والعلم، ولا يلزم من ذلك إثبات الجسمية. فكذلك نقول في اليد والوجه، نثبت الوجه واليد ولا يلزم من ذلك أن تكون جارحة. إفحام ولا ما إفحام؟ يعني أنتم الآن أوردتم علينا في الوجه واليد، نحن نورد عليكم في العلم والحياة والقدرة، جوابكم في الإرادة عليكم هو جوابنا في إرادكم علينا. نعم، ما تجاوبون به أنتم نحن نجيب به. يقول رحمه الله قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. النقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، يعني النقضي بالجسمية. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. أيضا الجوهر الأشاعرة ينفون ذلك، يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما وليس جوهرا وليس عرضا. جيد. طيب نحن ما نعقل إذا قلنا أن الله قائم بذاته سبحانه وتعالى، ونحن وأنتم من نعترف بها ونقر به ونؤمن به، نؤمن بذات الله عز وجل وأنها ذات حقيقية قائمة بنفسها، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لو قال لكم قائل أنا لا أعقل قائما بذاته إلا أن يكون جوهرا، كيف الخلاص؟ سوف تقولون نثبت الذات ونثبت قيام الرب بذاته سبحانه وتعالى وننفي عنه الجوهر، ولا يلزم من إثبات الذات إثبات الجوهر، كما لا يلزم من إثبات العلم والحياة والقدرة إثبات الجسمية. كذلك نحن نقول لا يلزم من إثبات الوجه واليد إثبات أنها جارحة. شفت كيف التدرج بالدليل؟ يقول رحمه الله وكذلك الجواب لهم أن قالوا فيجب أن يكون علمه، وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ هذا كلام الأخير، يعني يقول خذها قاعدة في كل الصفات التي جاءت وثبتت لله سبحانه وتعالى واعترض عليها بهذه الاعتراضات، خذها قاعدة بأنك تنفي الحق بأنك تثبت الحق وتنفي الباطل. جيد. يعني لو قال قائل وكذلك الجواب لهم إن قالوا، فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته صفات ذاته عرضا. لو قالوا هذه أعراض السمع والبصر والعلم والحياة، هذه أعراض، واحتجوا واعتلوا بالوجود، قالوا لأن لا نرى ولا نعلم هذه الصفات العلم والحياة والسمع والبصر إلا أعراضا في أجسام، إلا أعراضا في أجسام، يعني ما نعلم هل في سمع أو بصر أو علم أو قدرة تكون جوهرا قائما بذاتها، ولا تكون أعراض في الأجسام في الجواهر، هي كذلك هي أعراض. فإن قال نحن ما نعقل علما وقدرة وإرادة إلا أعراضا، نرد عليهم بها، لأنه لابد أن نفهم ما معنى أعراض وجواهر. الجوهر والجسم القائم بنفسه، الأعراض هي الصفات التي تعرض له. مثلا الذات تعتبر جوهر، والأعراض مثل العلم يكون عرضا، والقدرة والإرادة والحياة السمع البصر هذه كلها أعراض. اليد الوجه هذه لا منها أعراض، هذه جوارح صفات خبرية. إذا هناك صفات، ولذلك العلماء يقسمون صفات الباري سبحانه وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، تقسيمات الصفات هذه، ولكن هذا لا يعني التشبيه. والأشاعرة ينكرون الصفات الخبرية كصفة الوجه واليد والإصبع والعين، وهذا صفة خبرية ينكرونها، لأنها عندهم تستلزم التجسيم والتشبيه. وهم أيضا وهم أنكروا صفة الوجه واليد لأنها تستلزم التجسيم والتشبيه، قالوا نحن ما نعقل في الوجود يدا إلا جارحة. طيب هم أثبتوا في الوقت نفسه، أثبتوا صفة المعاني الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات أثبتوها. طيب ممكن أن يقال لهم نحن لا نعقل هذه الصفات إلا في جوهر، فهل أنتم تثبتون جوهر؟ قالوا لا ما يلزم. وكذلك يقال لهم في اليد والوجه. وأيضا حتى لو جاء شخص وقال أنا لا أعقل العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر، لا أعقل ذلك إلا أنها أعراض، يعني لا أراها في الوجود إلا أعراضا، أيضا يجاب عليه بهذا الجواب. يقول وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتل بالوجود. هذا الاعتراض ينبغي أن يكون من المعتزلة، لأن المعتزلة ينكرون هذه الصفات، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون هذه الصفات، والله أعلم. قال فإن قال فهل تقولون إنهم في كل مكان؟ قيل له ما عاد الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على عرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، الباقي الآن يثبت صفة العلو والاستواء على العرش، ويقول عن مقولة إن الله في كل مكان يستعيذ بالله منها، يستعيذ بالله منها، يقول أعوذ بالله، معاذ الله أن يقول هذا الكلام. والآن لو سألت أي أشعري على وجه الأرض يقول بهذه المقالة التي استعاذ منها الباقلاني. قال الباقلاني ولو كان في كل مكان، ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها أو يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد زيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، يرغب إليه أن يدعى ويلتجأ إليه سبحانه وتعالى، ويرغب إليه بالسؤال والنوال. لو كان الله في كل مكان لدعوناه ليس في جهة العلو فقط، لدعوناه في كل جهة، لرغبنا إليه ودعوناه وسألناه إلى جهة الأرض وإلى جهة الشمال، جهة اليمين، الخلف، لأنه في كل مكان بزعمه. يقول: وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. هذا كافر الذي يقول بهذا الكلام، إن الله في كل مكان ويرغب إليه ويدعى إليه جهة. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. الأشاعرة يثبتون هذا الصفات بعضها وينكرون بعضها. قال رحمه الله: وقال في كتاب التمهيد، التمهيد هذا الكتاب للباقلة، يقول: وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين. هكذا عندكم؟ وكلامه وكلام في واو، أنا عندي الواو ساقطة. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. الله يرحمه. صحيح، ولكن هو يريد أن يلزم الخصوم بأن هذا هو كلام أئمتكم. انظروا كلام الأشعري الباقلاني ابن خفيف، شوفوا ماذا قالوا. وإلا يقول: نحن لسنا بحاجة إلى كلام هؤلاء، نحن مستغنين الحمد لله بالكتاب والسنة وآثار السلف. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي أن ينتبه لها. بعض الناس الآن من طلاب العلم مثلا يقول: أريد أن أقرأ لفلان وفلان ممن عندهم بدع وعندهم انحرافات، أو يريد أن يسمع ممن عليهم مؤاخذات. وهذا غلط، هذه منهجية ليست صحيحة في طلب العلم. لست بحاجة إليه، أنت في غنى عنه، عندك كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال السلف وأثار السلف والأئمة الذين هم على الصراط المستقيم وعلى النهج القوي. لست بحاجة إلى أن تسمع لأهل البدع أو أن تأخذ عنهم. ثم إن التحقيق الذي عند أهل البدع أو الخير أو الفائدة عند السلف أضعاف وأضعافها، والحمد لله. ولو قضيت العمر كله في دراسة الكتاب والسنة وما قاله السلف فإنك ما تقضي هذا أبدا، ما تأتي عليه ولا حتى على نصفه. فهل يكون عندك وقت أن تنظر في أقوال أهل البدع أو هؤلاء الذين عليهم مؤاخذات وانحرافات؟ سبحان الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اضطر إلى أن ينقل عن أشخاص عندهم مخالفة لمذهب السلف من باب الإلزام والإفحام بالخصوم المخالفين في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وملاك الأمر، يعني ما يجمع الأمر، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. شوف هذا اللي اضطروا إلى أن ينقل عن أبي الحسن الأشعري وعن الباقلاني وعن ابن خفيف. يقول بعض الناس نور الكتاب والسنة يكفي، لكن بعض الناس صار ينتسب إلى الأشعري وينتسب إلى أبي منصور الماتريدي وينتسب للجباعي، ينتسب لهؤلاء ويظن أن هؤلاء عندهم تحقيق وعندهم علم ورسوخ ليس عند غيرهم. فهو مهما تأتيه من العلم ومهما تأتيه من التحقيقات ومهما تأتيه من الآثار ما يقبل، ما يقبل حتى يؤتى بشيء من كلام متبوعيه، من كلام أئمته. وهذا لا زال إلى اليوم، إلى اليوم، والله المستعان. يقول رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. وهكذا بعض الناس لا يتبع ولا يأخذ إلا بأقوال طائفته ويعادي ويحارب ويرد أقوال الآخرين ولو كانت حقا. اليهود قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني بالتوراة التي عندهم وهي محرفة. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن وهذا النور وهذا الحق معرضون عنه، وهل هذا يهديه الله سبحانه وتعالى الذي لا يتبع ولا يأخذ إلا بأقوال طائفته وشيوخه فقط يهديه الله؟ يقول رحمه الله: قال الله لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يعني أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة وما جاء به موسى، طبعا أنتم كنتم تقتلون الأنبياء، أين إيمانكم بالتوراة وأين اتباعكم بالتوراة؟ فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق إلا من طائفته فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. يعني حتى الطائفة اللي هي ينتمي لها عندها حق ما يتبع وإنما يتبع هواه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كبعض الشيعة مثلا لما يؤتى له بنصوص فيها حق من كتب الشيعة فيها مثلا ثناء على الصحابة مثلا، هذا نادر جدا، أو شيء قديم مثلا قال إن القرآن كلام الله وأنه لم يقع فيه تحريف ولم يقع فيه تبديل، ممكن تجد أن الشيعة يقبلون هذا الكلام، ما يقبلونه، هو حق ما يقبلونه، سبحان الله. مع أن مثلا الشيعة لا يأخذون إلا بأقوال طائفتهم فقط. ولذلك صاحب كتاب لله ثم للتاريخ أحسن أيما إحسان لما اعتمد في كتابه على أقوال كتب الشيعة فقط، ما جاء بنقل واحد من كتب السنة أو عن إمام سني، وهذا الذي زلزل الشيعة، لأن هذا الرجل صاحب الكتاب عالم من علمائهم، رجع إلى السنة، رجع الله هداه فكتب هذا الكتاب ونقل نقولات من كتب الشيعة وعن أئمتهم زلزلتهم. لو تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كله كلام عن علماء الشيعة، ما جاب نقل واحد من السنة. طب لماذا؟ هو ذكي صاحب الكتاب هذا، يعرف الشيعة، يعني رجل خبير بهم، هو منهم، يعرف أن هذه الطائفة لا تقبل إلا من كتبها ولا يأخذون إلا من علمائهم فقط، لذلك هو تجنب أن ينقل عن أهل السنة حتى يفهمه جيد. ثم نقل نقولات عن بعض علماء الشيعة فيها حق ولكنهم ما يقبلوا. وكذلك قل في الخوارج الإباضية، وقل كذلك في الصوفية وغيرهم، لا يقبلون الحق الذي عند طائفتهم ولا يأخذون بالحق الذي عند غيرهم، والله المستعان. هؤلاء هم اليهود وأتباع اليهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني أبو المعالي الجويني من كبار أئمة الأشاعرة في كتابه الرسالة النظامية. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، في هذه الظواهر أي الآيات التي فيها صفات الباري سبحانه وتعالى، ظاهر الصفات الآيات هذه، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. من هؤلاء هم المتكلمون؟ هم الذين يتأولون هذه الظواهر، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه الآيات التي فيها على الرحمن على العرش استوى، هذه الآيات. يقول: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرادها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، على مواردها. صحيح السلف كفوا ولم يخوضوا في التأويل، هذا حق، ولكن هل السلف فوضوا المعاني؟ لا، هذا باطل، هذا كلام من لم يحقق ومن لم يفهم مذهب السلف. طيب شيخ الإسلام رحمه الله لماذا أورد هذا عن الجويني مع فيه مع ما فيه من الغلط؟ أورده حتى يبين، حتى يبين طريقة السلف من كلام الجويني نفسه. يعني الجويني إمام عند الأشاعرة يقبلون كلامه، هو مقدس عندهم، فهذا كلامه. الجويني الآن يقرر أن طريقة السلف تخالف طريقة المتكلمين، وهذا يكفي، وما عدا ذلك فإننا نحن ما نأخذ ولا نقبله. قال رحمه الله: قال أي الجويني: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا أن عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك اتباع سلف الأمة. قال: والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. أشوف هذا مهم، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، يعني وإدراك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بها فوق اهتمامهم، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، أنا هنا والمستقلون بها فوق اهتمامهم بأعباء الشريعة، هكذا عندكم؟ فوق اهتمام هذه الموجودة كأنها مقحمة، والمستقلون بها بأعباء الشريعة، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما، مصوغا يعني جائزا أو محتوما يعني واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بفروع الشريعة، لأوشك أن يكون اهتمامهم بفروع الشريعة، هذا صحيح، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. إذن كلمة فوق اهتمامهم الأولى هذه حصل فيها قفص انتقاد، جيد، ما عنده نسخة يصحح. لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، يعني هم اهتموا بفروع الشريعة، بالتفاصيل في أحكام الصلاة، والتفاصيل في أحكام الطهارة، والتفاصيل في الزكاة والصيام والحج، والتفاصيل في البيوع والنكاح والطلاق، اهتموا بتفاصيل هذه المسائل. لو كان التفصيل والتأويل يسوغ أو يجب في باب الأسماء والصفات لاهتموا بهذا الباب أكثر وأشد من اهتمامهم بهذه الفروع، لكن لما رأيناهم تركوا التعرض وتركوا التأويل والخوض في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، علمنا أن الخوض في ذلك لا يجوز وأنه بدعة. إذن النتيجة في ذلك، النتيجة من ذلك أن طريقة المتكلمين في الخوض والتأويل هي بدعة في الإسلام، ليست هي طريقة الصحابة. يقول رحمه الله: وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري ويكل معناه إلى الرب، هذا في نظر عرفتم، وإنما التي نكلها إلى الرب ما هو الكيفية، فليجري آية الاستواء والمجيء يعني على ظاهرها ما يخوض فيها، يعني ما يقول استوى معنى استولى، المجيء مجيء أمره، لا يترك هذا على ظاهره. وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. إذن هذا أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو أستاذ المتأخرين إمامهم، يقر بأن مذهب السلف يخالف ما عليه هؤلاء المتكلمون من أشاعرة وما تريديه. ماذا تريدون بعد ذلك يا معاشر الأشاعرة؟ تريدون أن تطرحوا مذهب السلف وطريقة السلف وعقيدة السلف، تتبعون طريقة المتكلمين؟ هذا شأنكم، ولكنكم إن فعلتوا فإنكم لن تكونوا على الطريق الصحيح وعلى الهدى المستقيم، فاختاروا لأنفسكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت وليعلم السائل. من هو السائل؟ نعم، السائل الذي سأله في الأساس، الذي هو من حماه الحموي اللي سأله. قال: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. يعني انتبه، نحن نقلنا عن ابن خفيف، ونقلنا عن الأشعري، وعن الباقلاني، وعن الجويني، وعن البيهقي، وعن الخطابي، وهؤلاء عندهم أقوال، هل يقرها ابن تيمية؟ لا، ما يقرها. لكن لماذا نقل عنهم؟ قصده أن ينقل عنهم أشياء خاصة، وهو تقرير مذهب السلف يفحم به أولئك المخالفين من الأشاعرة وغيره. يقول رحمه الله: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وهذا والله من أنصاف شيخ الإسلام، من إنصافه وعدله رحمه الله وطريقته السوية. يقول: الحق نقبله من كل من جاء به، ما عندنا تعصب، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلام هذا معنى. الله أكبر. يقول: اقبل الحق حتى لو جاء الحق من كافر أو فاجر، اقبل الحق، ليش ترد الحق من أجل قائله؟ وفي نفس الوقت قال: احذروا زلة الحكيم، يعني عالم وفقيه يزل، احذر من زلته. إياك أن تتعصب، شوف كيف، إياك أن تتعصب من جهتين: من جهة رد الحق لأجل قائله، ومن جهة قبول الباطل من أجل قائله. انتبه من هاتين الخصلتين الدائمتين. زلة الحكيم معناه هنا أن تقبل الباطل من أجل من؟ من أجل القائل. قائل عندك شيخك وإمامك، تقبل الباطل منه، هذا ما يجوز. وترد الحق لأن القائل عندك كافر أو فاجر أو فاسق أو مبتدع أو شيخ أنت ما تبغضه، لا، ليس هذا هو الإنصاف، ليس هذا هو الإنصاف. نقبل الحق ممن جاء به، ونرد الباطل ممن جاء به، هذا هو العدل والإنصاف. يقول رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، يعني في هذه المفاوز وهذه الصحارى الشاسعة التي ربما يأتيه فيها العبد، يقول: فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. رحمه الله كتب كتابا طيبا جدا، حقق في هذا الذي قاله، منها كتاب العقل والنقل، ومنها كتاب بيان تلبيس الجهمية، ومنها كتاب السنة في الرد على الرافضة، كتب مطولة موسعة حقق فيها الحق في هذا الباب رحمه الله. ومن ذلك أيضا من كتب مختصر اللي كتب فيها شيئا جيدا كتاب التدمرية.
قال الشيخ: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. هذا كلام عظيم والله، إنها نصيحة غالية. يقول الشيخ رحمه الله: الذي يتبع الكتاب والسنة ولكن بحسن القصد، قال: وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، يهدى بإذن الله إلى الحق في هذا. قال رحمه الله: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، يناقض بعضه بعضا البتة. لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني من نصوص الأسماء والصفات يناقض بعضه بعض. وذكر مثالا، قال رحمه الله: مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، يعني ادعاء أو زعم أو فهم التناقض، يعني أن يحسب في تناقض بين نصوص الفوقية ونصوص المعية، يظن أن النصوص الفوقية من الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن الله عز وجل فوق العرش، أن نصوص العلو تعارض نصوص المعية وهو معكم. قال الشيخ: هذا غلط، من ظن ذلك فقد غلط. قال رحمه الله: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، ولا في تعارض، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذا جمع في هذه الآية الكريمة بين الاستواء والعلو على العرش وبين المعية وهو معكم، جمع بينهما في هذه الآية الكريمة، ولا تعارض ولا تناقض بينهما. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث طويل، وكنا في شرح الواسطية ذكرنا متنه وتكلمنا عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الحديث حسن يحسنه، وإلا هو في إسناده ضعف، يعني من ناحية
من الناحية الحديثية والصناعة الحديثية الإسناد ضعيف، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن لما له من الشواهد. وعلى كل حال الحديث وإن كان إسناده ضعيفا، هذا الموضع منه والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هذا صحيح لما له من الشواهد الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا احتجاج شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث لا مطعن فيه، لأنه يحتج جزئية في هذا الحديث هي صحيحة من حيث المعنى وثابتة في نصوص كثيرة. يقول رحمه الله: وذلك أن كلمة مع في اللغة، كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. كلمة مع إيش تفيد؟ المقارنة المطلقة إلا إذا قيدت دلت على المقارنة ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ما زلنا نسير والقمر معنا أو القمر معنا كله صحيح. ما زلنا نسير والقمر معنا، طب هل القمر معنا الآن يمشي معنا في الأرض؟ القمر في السماء، ولكن المقارنة، المقارنة لأن مع تفيد المقارنة المطلقة بدون مماسة. إذن مع إذا أطلقت أفادت المعية المطلقة، ليست المعية، لا تفيد المعية الذاتية، ليست هي نصا في المعية الذاتية، وليست نصا في المعية العلمية، وإنما تفيد المعية المطلقة، وهي تفسر في كل موضع بحسبه. فإذا قيل إن الله معنا فهو حقيقة حق، ولكن لا يعني ذلك امتزاجا واختلاطا وحلولا وأن الله معنا في الأرض. لا، نحن نقول القمر معنا والقمر في السماء ونحن في الأرض، وهذا القمر هذا من أصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا مثال يوضح به المعنى ويرد به على الأوهام والظنون الباطلة. يقول رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، إنها معية علمية وليست ذاتية، هكذا فسرها السلف. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كان هذا يعني هذا المعنى المعية هذه حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم المعية ها هنا مع الاطلاع النصر والتأييد، لأن هذه معية خاصة، المعية معيتان، معية عامة وهذه بكل الخلق، الله مع جميع خلقه مطلع عليهم وعالم بأحوالهم، خبير بأسرارهم وبواطنهم، مهيمن عليهم سبحانه وتعالى هذه المعية العامة. الخاصة يقول الشيخ هنا فيها معنى زائد، المعية الخاصة وتكون للمؤمنين، لعباد الله عز وجل المؤمنين. وهذه المعية الخاصة يقول الشيخ النصر والتأييد. يقول هنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودل الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. إن الله معنا معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا معية خاصة، وهكذا. قال وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. إذن المعية تقتضي المقارنة المطلقة. المقتضى أحيانا يكون المقتضى الاطلاع، وأحيانا المقتضى يكون النصر والتأييد ودفع المكروه. فالشيخ يقول المعية أحيانا تقتضي المعنى، تقتضي معناها وهو المقارنة، مقتضى المقارنة، مطلق المقارنة. أحيانا لا، يكون فيها مقتضى زائد، معنى زائد، النصر والتأييد، وهي تختلف باختلاف المواضع. يقول فلفظ المعية، يقول الشيخ كما ترحمه طال النفس في المعية، لأنها شبهة كبيرة هذه عند المتكلمين. ما يثبتون، يظنون أن المعية تتعارض مع النصوص العلوية والفوقية، لذلك الشيخ أزار الشبهة في هذا الموضع رحمه الله. يقول رحمه الله فلفظ المعية قد يستعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها. فعلى التقديرين سواء قلنا المعية في كل موضع بحسبه وفي كل موضع بمعنى، أو نقول المعية تجمع معنى مشتركا في جميع المواضع، ولكن في بعض المواضع تمتاز بخاصية. يعني سواء قلنا بهذا أو بهذا، يقول رحمه الله فعلى التقديرين يعني السابقين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. هذا من مقتضى المعية حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. هل من مقتضى المعية الاختلاط؟ لا، حتى ما يأتي شخص من المتكلمين من الأشاعر أو غيرهم ويقول هذه المعية نصوص المعية صرفت عن ظاهرها، مو صحيح. يعني ليس ظاهرها الامتزاج والاختلاط، وإنما كما تقدم إنما تدل على مطلق المقارنة. يقول رحمه الله ونظيرها من بعض الوجوه، الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. إذن هناك ربوبية عامة وهناك ربوبية خاصة، فالله رب الخلق سبحانه وتعالى، خالقهم ومدبرهم ومالكهم والمتصرف في شؤونهم، وهناك ربوبية خاصة ككل أوليائه لرب العالمين رب موسى وهارون. يعني آمنا برب العالمين، هذا كلام السحرة الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه ربوبية عامة، رب موسى وهارون هذه خاصة. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. إذن ربوبية موسى وهارون هل هي كربوبية غيرهم من الخلق؟ لها ربوبية خاصة. قال وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن هنا عبودية خاصة بعبده، هنا عبودية خاصة وليست العبودية العامة. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، وتارة يعنى به العابد فيخص، أو يعني به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. يعني العبودية سواء كانت عبودية عامة كما في قوله تعالى إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذه العبودية العامة سواء كانت عبودية عامة أو كانت عبودية خاصة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سواء كانت عبودية عامة أو خاصة، فإن الشيخ يقول فإنها في جميع المواضع تكون حقيقية، عبودية حقيقية، ما يقال إنها في بعض المواضع صرفت عن ظاهرها. وهكذا القول في المعية، المعية سواء كانت عامة أو خاصة فهي حقيقية، لا يقال إنها صرفت عن ظاهرها. قال رحمه الله ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. هنا التشكيك يعني أن تكون متفقة في المعنى ولكن المعنى يكون متفاضلا. يقول رحمه الله هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة، المتواطئة يعني بمعنى المترادف، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، يعني تكون مشتركة في اللفظ ولكن المعنى يختلف، مثل كلمة عين. كلمة عين تطلق على العين الباصرة العضو الذي يرى به، وتطلق أيضا على العين على الذهب، وعلى العين الجارية الماء، فهذا اشتراك في اللفظ فقط، أما المعنى يختلف. أما المتواطئة المترادفة يعني تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، مثل كلمة أسد وليث وقسورة إلى آخر أسماء أسد، والسيف له أسماء كثيرة عند العرب أيضا، أشياء كثيرة، فهذه اختلفت ألفاظ ولكن المعنى واحد. فالآن هذه الألفاظ يقول هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة، يعني اختلفت ألفاظها واتفقت
في المعنى أو من قبيل المشتركة، وهي العكس، اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. يقول المحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، أي هذه الألفاظ، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. قال رحمه الله: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، يعني من قوله سبحانه وتعالى مثلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يقول الشيخ رحمه الله: ما أحد يفهم من هذا اللفظ أن السماء تحيط برب العالمين أو تحويه، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، فمن اعتقده فهو ضال، ومن نقله عن أحد فهو كاذب. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، هذه السماء تحوي رب العالمين. سبحان الله، السماوات السبع تكون في قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وإنما قال الشيخ هذا الكلام لأن الأشاعرة والمتكلمين يزعمون ذلك، أن هذا هو ظاهر اللفظ، أن ظاهر لفظ في السماء أن السماء تحوي. الشيخ يقول هذا كذب، ولا أحد يفهم هذا من اللفظ، وليس هذا ظاهر اللفظ. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، أو أن يجعل، أن يجعل المتكلم المتكلف، أو أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه. يعني كيف تدعي أيها الأشعري أن هذا هو ظاهر اللفظ وهو شيء محال، ما أحد يفهم منه هذا الشيء؟ فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، يريد أن يصرف المعنى، يزعم أن كلمة في السماء أن السماء تحويه، طيب، ثم يريد بعد ذلك أن يصرف المعنى إلى شيء آخر، يريد أن يبطل صفة العلو. فالشيخ رحمه الله من الأساس يقول له:
ليس هذا هو الظاهر. كلمة في السماء ليس الظاهر المتبادر منها أن السماء تحويه. يقول رحمه الله: بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش، وأن الكرسي في العرش يعني نسبة الكرسي للعرش، كحلقة ملقاة بأرض فلات. كحلقة ملقاة بأرض فلات، هذه نسبة الكرسي إلى العرش. وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه سبحانه وتعالى؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على، ونحو ذلك. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. الشيخ في البداية ذكر معنى صحيحا في تفسير قوله في السماء، ثم ذكر معنى آخر أيضا صحيح، كله صحيح. المعنى الأول أن معنى السماء العلو، في السماء أي في العلو، فإن ربنا سبحانه وتعالى في العلو وليس للسفل، لأن كل ما على فهو السماء، أنزل من السماء ماء. وكما قلنا إن المطر إنما ينزل من السحب وهي في العلو، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن السماء على حقيقتها هي السماء المعروفة المخلوقة، ولكن كلمت في بمعنى على، هنا في تفيد العلو وليس الضعفية، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في داخل الجذع، وإنما على الجذع، على الجذع، هذا المعنى على الجذع. فسيروا في الأرض، يعني في باطنها ولا على ظهرها؟ لا شك السير على ظهر الأرض، هذا المعنى. فسيروا في الأرض يعني على الأرض، فهذا معنى صحيح، لأن يعني حروف الجر هذه يقول الشيخ هنا متواطئة، يعني مترادفة، يأتي الحرف بمعنى الحرف الآخر، يأتي الحرف بمعنى الحرف الآخر يحمل معنى. فهنا في حملت معنى على. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، يعني تكون السماء فوقه وأيضا أمامه. وهذا الوصف يعني يجتمع في المخلوقات، لا يكون مستحيلا في المخلوقات، فكيف يكون مستحيلا في رب المخلوقات سبحانه وتعالى؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل بذلك: ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا، إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي
رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأنبئك مثل ذلك أو مثل ذلك، ومثل أحسن، عندي مثل. سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالتوضيح وبيان الحقيقة، وأنها ليست مستحيلة، وأنها جائزة في مخلوق من أصغر مخلوقات الله القمر، فالله أعظم سبحانه وتعالى. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كما يرى الشمس والقمر، أو كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. يعني عنده معرفة بالله ورسوخ في العلم بالله، يعرف الله سبحانه وتعالى ويقدره، فإنه يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ويتأكد يقينه وإيمانه وعلمه بذلك. عنده معرفة والتقدير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين مسخت فطرتهم وانتكست قلوبهم وحتى عقولهم بعلم الكلام، كيف يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من هذه الآيات وهذه الصفات؟ يقول رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، هكذا يعني قد يظن هذا هو الظاهر. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديه، ما هو الظاهر عنده؟ يمكن الظاهر عنده أن هذا اليد كالجارحة، كيد المخلوق، فيقول مذهب السلف إقرار هذه الآية على ما هي عليه وإمرارها، ولكن ظاهرها غير مراد. فالشيخ يقول هنا كلمة ظاهرها غير مراد لفظ مجمل، يحتمل لفظ مجمل الذي له عدة تفسيرات أو احتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا، لفظ مجمل بين، ما هو مبين، مو مفسر. يقول رحمه الله: وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي، وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا. ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، أن هذا غير مراد. لا شك النصوص ما فيها تشبيه ولا تمثيل، هذا لا شك، ولكن هل هذا هو الظاهر؟ هنا ما نسلم، هل هذا هو الظاهر من اللفظ؟ يقول الشيخ رحمه الله: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر. الشيخ يقول هذا محال، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، محال أبدا محال أن يكون ظاهر النصوص التشبيه والتمثيل بالمخلوقين، محال. فكيف يكون هو الظاهر سبحان الله؟ ولذلك الأشاعرة لما اعتقدوا أن ظاهر هذه النصوص هو التمثيل بالمخلوقين قالوا تلك الكلمة الشنيعة، قالوا تلك الكلمة الشنيعة التي قالها الصاوي صاحب حاشية تفسير الجلالين، قال إن ظاهر الكتاب الكفر. هو ماذا يريد بهذه الكلمة؟ يعني اعتقد أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل، ولا شك أن التمثيل هذا كفر. ولما قال هذه الكلمة أراد معنى، ولكنه لم يبني هذا المعنى على أساس صحيح، هو بنى على اعتقاده الأشعري أن ظاهر النصوص تفيد إيش؟ التمثيل. لذلك قال تلك الكلمة الشنيعة، قال كلمة شنيعة، الله المستعان. يقول رحمه الله: إذا لو قال قائل من هؤلاء الأشاعرة إن هذا غير مراد من النصوص التمثيل، يعني صدق ولا ما صدق؟ الشيخ يقول أصاب، صحيح، هذا غير مراد. طب لو قال إن هذا هو الظاهر، نقول له لا أخطأت، هذا هو المحال وليس هو الظاهر. وهذه نقطة مهمة، هنا شوفوا جزئيات الشيخ يذكرها مهمة جدا، لأنه المعركة والخلاف والنزاع فيها. لو أنها اتضحت الأشعري لا رجع للحق. قال رحمه الله: فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع سار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. ولكن هل هذا المعنى ظهر بالسلف؟ الشيخ يقول: بعض الناس ربما يظهر له ذلك، ربما يظهر له ذلك، يعني إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا، ربما يفهم ويظهر له من هذا النزول أنه كنزول المخلوق، ربما. فحينئذ ماذا يقول؟ إن الظاهر غير مراد. فالشيخ هنا يقول إن بعض الناس اللي ربما يظهر له هذا يكون معذورا في نفي الظاهر. يقول الشيخ: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، مصيبا بهذا الاعتبار. وما هو؟ أن هذا هو الذي ظهر له، أن هذا هو الذي ظهر له معذورا في هذا الإطلاق. ما هو الإطلاق؟ في قوله إن ظاهر النصوص غير مراد، هذا الإطلاق يكون معذورا في ذلك. إن ظهر له في بعض النصوص أن هذا هو الظاهر فأطلق القول، ولكن وإن عذر في هذا الإطلاق هل هو على الحق؟ لا، جواب ليس على الحق، بل هو على خلاف مذهب السلف. السلف أصلا لا يسلمون بأن هذا هو الظاهر. يقول رحمه الله: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، يعني يختلف فيها الناس كما قال النسبية، يختلف فيها الناس. وكان أحسن من هذا أن يبين لما اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، يبين له، يقال له هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم حقه لفظا ومعنا. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا
غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، إما أخطأ أو أنه متعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ويد حقيقة، ولا بصر، نعم هذا الصحيح، ولا يد، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد، نعم ولا بصر، إيه هكذا عندي أنا، أن الله ليس له سمع ولا بصر، ليس له سمع ولا بصر ولا يد، لا الصواب تكرار لا، هذه تكرار لا، يعني هذا الآن تفسير آخر لكلمة غير مراد، الظاهر غير مراد، إيش تقصد بالظاهر غير مراد؟ هذا تفسير آخر، يقول الظاهر غير مراد يعني الصفات الثابتة لله كالاستواء حقيقة واليد حقيقة والنزول حقيقة، يقول هذا غير مراد، هذا غير مراد، هذا في الحقيقة تعطيل، أليس كذلك؟ تعطيل. الرحمن على العرش استوى، الظاهر أنه استوى استواء أن يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، يقول هذا غير مراد، الاستواء هنا غير مراد، يعني صفة الاستواء حقيقة غير مراد، هذا تعطيل. يقول رحمه الله: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني، شوف أن المعاني يعني معنى استواء ومعنى نزل ومعنى غضب ومعنى رضي الله عنهم ومعنى أحب ومعنى فرحة، إن الله يفرح بتوبة عبده الحديث، وهكذا سائر الصفات، ومعنى سمع ومعنى رأى، الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، يقول إن هذه المعاني وهذه الصفات التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، يعني صفات تليق بالله لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، يقول غير مراد، يقول هذه الصفات ما هو مراد، ما هو مراد معنى الاستواء ولا معنى اليد حقيقة ولا السمع حقيقة ولا البصر حقيقة، هذا كذاب. يقول رحمه الله: نقل هذا عن السلف أخطأ في النقل عن السلف أو أنه تعمد الكذب. قوله هنا جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، كلمة خارجيا يعني خارج الذهن، خارج الذهن يعني في الواقع. يقول رحمه الله: فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة، أبدا ما في هذا التعطيل، والسلف كفر المعطلة، وما في نص عن أحد من السلف يقول الشيخ لا نصا ولا ظاهرا أنه يقول بالتعطيل، وهذا التعطيل أصلا الذي جاء به والجهم بن صفوان وعنه اشتهر وظهر، وقد اتفق السلف على تكفيره. يقول رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى، يقول ابن تيمية: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، كيف تدل على صفات؟ يقول اتفق الفريقان يعني المعطلة والسلف على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لنسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. الله المستعان. يعني مع الاتفاق على أن الظاهر مما يليق بالله سبحانه وتعالى غير المراد. قال شيخ الإسلام: هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقط عنه، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، لم يحكى هنا يعني في الرسالة الحموية، يقول ما حكينا عشره، الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، يعني باعتقاد معنى وظاهر الصفة حقيقة. قال الشيخ رحمه الله: والله يعلم أني بعد البحث التام والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. إذن هنا كلمة نعيم هذا ميزان السلف، يعني نعيم هنا أبطل التشبيه وأبطل التعطيل، هذا الذي كان عليه السلف. يقول رحمه الله: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل. إذا رأوا الرجل يغرق في نفي التشبيه، يعني في التنزيه، ولكنه في الجانب الآخر لا يثبت الصفات، ما يثبت الصفات، حكموا عليه بأنه جهمي، قالوا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منه وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، يعني رمى الأنبياء بالتشبيه. إنا لله. حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال ينزل ربنا. يعني فهم ايش بقي، يعني ماذا بقي عند هؤلاء؟ الطعن في من؟ في الأنبياء، نسأل الله العافية. وهكذا كل طريق باطل يفضي إلى الباطل، وينتهي بصاحبه إلى البطلان والإفلاس. وإذا ما رحمه الله وتاب عليه في الدنيا فنهايته في الآخرة جهنم النار والعياذ بالله. يقول رحمه الله: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. المعتزلة يدخلون هؤلاء الأئمة في قسم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات. وإلى اليوم وهؤلاء الجهمية يرمون أهل السنة بالمشبهة والتشبيه. هذا الكوثري، الكوثري من المعاصرين، رأس الجهمية المعاصرة، يطعن في الأئمة ويرميهم بالتجسيم والتشبيه، لأنه كما قال الشيخ إن هؤلاء المعطلة ينبذون أهل الحق بالمشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. والسلف كانوا إذا رأوا الرجل يغرق في نفي التشبيه ولا يثبت الصفات قالوا هذا جهمي معطل. لو كان سلفيا لنفى التشبيه وفي الوقت نفسه أثبت الصفات، أثبت الصفات. يقول رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه تنزيه أئمة الشريعة، لا أئمة أحسن، إن هو مو تنزيه الشريعة، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، الروافض يسمون أهل السنة بالنواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا لأنه يقول يشك في إيمانه، هكذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله. المرجئة عندهم من شك في إيمانه كفر، من شك في إيمانه كفر، لأن الإيمان عندهم هو الأصل الذي يكون في القلب، من شك فيه فقد كفر. والمرجئة يسمونهم شكاكا، هذا لعله هذا عندكم بضم الشين ولا بضم لا هذا نعم هذا شكاك. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، لأن علماء الكلام هؤلاء يعني هم شايفين أنفسهم منهم أهل البحث وأهل التدقيق والتحقيق والنظر والغوص في المعاني والتعمق، وأهل السنة ما عندهم هذا التكلف، ما عندهم هذا التكلف، فهم ينظرون لأنفسهم هؤلاء أهل الكلام إلى أنهم هم أهل اللب وأهل العمق، وهؤلاء حشوية وغثاء. وفي الحقيقة أن الحشوية والغثاء منهم هم علماء الكلام هؤلاء، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، اعتقادا أنا مع فيه أصحابه ينبغي أن تكون موجودة، إيه وأصحابه ينبغي أصحابه تمثل منهج السلف. يقول رحمه الله: فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقه بناء على عقيدة الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطلا وظاهرا. يعني يأتي أهل الباطل يلمزون ما يرون بأنباز الباطل. وهنا هذا العالم اللي نقل عنه ابن تيمية رحمه الله ابن درباس الشافعي صاحب تنزيه أئمة الشريعة على ألقاب الشنيعة، هذا لو جاء باحث اليوم وكتب ذيلا على هذه الرسالة ذيلا وأضاف الألقاب التي استجدت عند أهل الباطل، من أشهر الألقاب التي استجدت عند أهل الباطل وصارت مشهورة جدا حتى غلبت غيرها، ما هو لقب الوهابية؟ نعم وهابية. هذه الوهابية يستعمله الصوفية ويستعمله الرافضة وكل صاحب هوى ومنحرف وزائغ عن الحق يبغض أهل السنة يلبزهم بأنهم وهابية. هذا الوهابية، ونحن سوف نحارب الوهابية ولا نرضى بالوهابية. يا مسكين يا مسكين، الوهابية هي دين الله الخالص، ولكن نحن ما نسميها وهابية. الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب لو نظرنا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي؟ هي الدعوة إلى لب الإسلام وخلاصته وروحه. هل الشيخ دعا إلى غير ذلك؟ إذن هذه الدعوة التي أنتم تسمون وهابية هي لب الإسلام وخلاصته وزبدته وروحه الوحي من كتاب وسنة. فهم في الحقيقة ما يطعنون لو شعروا، ولكنهم ما يشعرون، هم في الحقيقة يطعنون في الإسلام وفي الدعوة وفي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهواء تجعل الإنسان مثل الأعمى مثل الأصم، لا يسمع ولا يرى، نسأل الله العافية. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.